وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. تلخيصا لما تقدم، أنه وردت إشكالات على صاحب الفصول. أول إشكال أورده الشيخ الأنصاري وهو أنه لا موجب لهذا التقسيم، لأن تقسيم الواجب إلى المنجز والمعلق هو عبارة أخرى عن تقسيمه إلى المطلق والمشروع. فأرجع الشيخ الأنصاري كلام صاحب الفصول إلى كلامه، فقال: كلامه متين لكنه لا يحتاج إلى مثل هذا التقسيم، لأنه نفس ما تقدم من التقسيم. هذا تقدم بالأمس. ثم جاء صاحب الكفاية بإيراد آخر على صاحب الفصول، فقال: تقسيم الواجب إلى منجز فعلي من كل الجهات ومعلق، أي كون الوجوب بالفعل والواجب استقبالي، هذا في الحقيقة يرجع إلى تقسيم الواجب المطلق إلى قسمين، إلى واجب مطلق منجز من كل الجهات بالفعل، وإلى واجب مطلق تحققه في الخارج في الاستقبال. وتقسيم الواجب المطلق إلى قسمين، إلى منجز ومعلق، تقسيم للواجب المطلق. وإذا كان الواجب مطلقا كما تقدم بالأمس، جاء الكلام: إذا كان الواجب مطلقا فعليا، أينشأ من هذا الواجب الوجوب على المقدمة أو لا ينشأ؟ فيدخل كل من الواجب المنجز والواجب المعلق في النزاع، لأنه يكون محلا للنزاع. هل من هذا الواجب المطلق على شقيه يترشح الوجوب على المقدمة أو لا يترشح؟ ونحن نحتاج إلى تقسيم يكون سببا لإدخال شك وإخراج شك آخر عن محل النزاع الذي هو ترشح الوجوب من الواجب على المقدمة. الكلام المتقدم كان داخلا في محل النزاع، لأننا كنا نقول الواجب مطلق ومشروط. الواجب المطلق هل مقدماته لوجوب الواجب تصبح واجبة أم لا، لوجوب شرعي أم لا؟ كلام النسبة. ثم نقول: وأما الواجب المشروط فلعدم وجوبه لا تحقق له، لا بعث إليه بالفعل. وإذا لم يكن الواجب مبعوثا إليه بالفعل، هل مقدماته واجبة أم لا؟ يقينا ليست واجبة. فهناك في البحث الأول كان الواجب المطلق داخلا في محل النزاع، والواجب المشروط خارج عن محل النزاع، فكان هناك محل البحث فيهما. أما الواجب المعلق والواجب المنجز فكلاهما من أقسام الواجب المطلق، والواجب المطلق يقينا داخل في محل النزاع، فلم يكن هنا شق داخل في محل النزاع وشق آخر خارج عن محل النزاع. هذا هو إيراد الآخوند على صاحب الفصول. لكن كلامنا الآن وين؟ في كلام الشيخ الأنصاري ونقده على تقسيم صاحب الفصول، حيث لا يكون حينئذ، أي حين رجوع القيود إلى المادة، أي حين رجوع القيود إلى المادة وصيرورة الوجوب فعليا والواجب استقباليا في الواجب المشروط وفي الواجب المعلق، فلا بل كما هو واضح حيث لا يكون حينئذ هناك معنى آخر معقول. يقول لا يكون هناك معنى آخر معقول لأن معلق صاحب الفصول هو عين مشروط صاحب الشيخ الأنصاري، وإذا كان المعنى نفس المعنى فلا نحتاج أن نقسم الواجب تقسيما جديدا بعدما قسمناه إلى مطلق ومشروط، أن نقسمه تقسيما جديدا إلى معلق ومنجز، فالتقسيم المتقدم يكفي واضح العبارة. لكن لا ننسى هذا بناء على تفسير الشيخ للواجب المشروط من كون الوجوب بالفعل والواجب استقبالي، أما بناء على مسلك المشهور من كون الواجب المشروط لا فعلية فيه مطلقا، لا فعلية فيه مطلقا، لا وجوب ولا واجب بالفعل، فلا يكون هذا الإشكال واردا على من؟ على صاحب الفصول. بل حين فلا يكون حينئذ هناك معنى آخر معقول كما كان هو المعلق المقابل للمشروط، فلا يكون هناك معنى آخر معقول كان هو المعلق المقابل للمشروط. المعلق ها هنا هو نفس المشروط، فلا يكون المعلق شيئا مقابلا للمشروط. هذا على نظر الشيخ، وهذا إيراد الشيخ كما تقدم بالأمس على صاحب الفصول. ومن هنا يعني ومن هذا البيان أو ومن اتحاد المعنيين للواجب المعلق والمشروط وكونهما يرجعان إلى معنى واحد، ومن هنا انقدح أي اتضح وتبين أنه أي الشيخ الأنصاري في الحقيقة إنما أنكر الواجب المشروط بالمعنى الذي يكون هو ظاهر المشروط. يقول الشيخ الأنصاري لم ينكر المعلق الفصولي وإنما أرجعه للمشروط، وإنما أنكر المشروط على مسلك المشهور، لأن المشروط على مسلك المشهور لا وجوب بالفعل، في الحقيقة المشروط لا وجوب فيه مطلقا لا للواجب ولا للوجوب، فهو أنكر الواجب المشروط على مسلك المشهور، ولم ينكر المعلق لأنه أرجع المعلق بنظره إلى مسلكه وهو المشروط. والمشروط الذي قال به الشيخ كون الوجوب فعليا والواجب استقباليا، لأنه أرجع القيود إلى من؟ إلى المادة، ولم يرجع القيود إلى الهيئة لقوله أن الهيئة من المعاني الجزئية، والمعاني الجزئية الحرفية ليست قابلة للتقييد، فليست قابلة للإطلاق. يعني قال أن ما ذهب إليه المشكور من كون المشروط لا وجوب فعلي له خطأ واشتباه، وجوبه فعلي والواجب استقبالي. المشهور قالوا الواجب المشروط لا فعلية له مطلقا كالحج قبل الاستطاعة. الحج قبل الاستطاعة ليس بواجب، وإطلاق الوجوب عليه يكون بنحو من التجوز. فإطلاق الوجوب على الواجب المشروط على مسلك المشهور يكون إطلاقا مجازيا كما تقدم بالأمس لعلاقة الأولي أو المشارفة. أما على مسلك الشيخ إطلاق الوجوب على الواجب المشروط إطلاق حقيقي لكون الوجوب بالفعل والواجب استقبالي. بلي ومن هنا انقدح أن الشيخ في الحقيقة إنما أنكر الواجب المشروط، لكن بأي معنى؟ بالمعنى الذي يكون هو أي الواجب المشروط ظاهر المشهور من رجوع القيد إلى الهيئة إلى المادة، هو ظاهر المشهور وظاهر القواعد العربية كما تقدم بالأمس تقدم أن المشهور ذهبوا إلى جواز تقييد الهيئة وأن القواعد العربية تساعد على ذلك، لكن الشيخ ادعى أن هذا من الممتنعات العقلية. لا الواجب المعلق، في الحقيقة الشيخ لم ينكر الواجب المعلق، لأنه قال الواجب المعلق الوجوب فيه فعلي والواجب استقبالي، والواجب المشروط الذي أقول به أنا أيضا الوجوب فعلي والواجب استقبالي، فمعلق الفصول هو مشروط الشيء. لا الواجب المعلق بالتفسير المذكور للفصول، لا الواجب المعلق، يعني والشيخ لم ينكر الواجب المعلق، لكن يا واجب المعلق بالتفسير المذكور للشيخ للفصول، وحيث عرفت بما لا مزيد عليه، ماذا عرفت بما لا مزيد عليه؟ أن تقدم كرارا منا أن الهيئة قابلة للتقييد، وحيث عرفت بما لا مزيد عليه، ماذا عرفت؟ إمكان رجوع الشرط والقيد إلى الهيئة، يعني أنه لا إشكال عقلا في هذا من أن تقيد الهيئة كما هو ظاهر المشهور وظاهر القواعد العربية أيضا. من بعد ما عرفت هذا فلا يكون مجال لإنكار الشيء عليه، أي على الفصول، فلا يبقى مجال لإنكار الشيخ على الفصول. الفصول يقول الوجوب بالفعل للواجب، مثل ما؟ مثل الحج من بعد ما حصلت الاستطاعة، أو من بعد ما حصلت الاستطاعة والرفقة الوجوب صار فعليا، لكن لما كان هذا الواجب متعلقا بأمر سيتحقق بعد شهر أو شهرين، وهي أيام الموسم، وكانت الأيام ليست تحت قدرة الإنسان، فتعلق الواجب بقيد غير مقدور. أما الوجوب ففعلي، فالوجوب فعلي والواجب استقبالي، فإنكار الشيخ على صاحب الفصول لا وجه له، فلا مجال لإنكار الشيخ عليه، أي على صاحب الفصول. يقول إيراد الشيخ على صاحب الفصول لا وجه له، لأن صاحب الفصول لعله لا يقول بمقالة الشيخ، وإن كانت النتيجة واحدة أرجو التوجه، لعل صاحب الفصول لا يقول بمقالة الشيخ بل يقول بجواز تقييد الهيئة، لكن النتيجة مع كلام الشيخ تصبح واحدة، أن المعلق ما كان الوجوب فيه فعليا والواجب مرتبطا بقيد زماني كالموسم خارج عن قدرة الإنسان. أما الشيخ ماذا يقول؟ يقول لا، الهيئة لا تتقيد، والواجب يكون بالفعل. فإذا الوجوب عند الشيخ كان فعليا وليس باستقبالي. نعم، هاي من كلمة نعم ابتداء بإيراد من المصنف، النتيجة واحدة على أن الوجوب فعلي والواجب استقبالي، كلام متين، لكن لا لأن صاحب الفصول يقول بمقالة الشيخ من عدم جواز تقييد الهيئة. نعم، هاي من كلمة نعم إيراد، قلنا من المصنف على من؟ على صاحب الفصول، والإيراد تقدم شرحه نطبقه تطبيقا. نعم يمكن أن يقال أنه ضمير شأن لا وقعة، أي لا محل ولا مجال ولا مورد لهذا التقسيم، لتقسيم صاحب الفصول الواجب إلى منجز ومعلق. لماذا لا وقع له؟ لأنه تقدم بالأمس أن المنجز فرد من أفراد الواجب المطلق، والمعلق أيضا فرد من أفراد الواجب المطلق، فأنت يا صاحب الفصول من بعد ما قسمت الواجب إلى مشروط ومطلق جئت لتقسم أفراد المطلق، والواجب إذا صار مطلقا يأتي الكلام عنه. إذا صار الوجوب مطلقا فعليا، هل المقدمات تجب بوجوب شرعي أو لا تجب؟ لا فرق في ذلك، سواء كان الواجب منجزا من جميع جهاته أو منجزا لوجوبه وواجبه استقبالي. الوجوب على كل حال صار فعليا فالواجب مطلق. بل لا وقع لهذا التقسيم. لماذا لا وقع لهذا التقسيم؟ التوجه تعليل، لام تعليلية، لأن هذا التقسيم للواجب إلى معلق ومنجز بكلا قسميه، يعني من معلقه ومنجزه من الواجب المطلق. هذا في الحقيقة من أقسام الواجب المطلق، فأنت جئت لتقسم الواجب المطلق، وإذا جئت لتقسم الواجب المطلق خرجت عن محل بحثنا، وهو هل يترشح من الواجب الوجوب على المقدمة أو لا يترشح عليها؟ لأنك جئت لكي تقول الواجب إذا صار مطلقا فعليا ثابتا الآن، هل يترشح منه الوجوب على المقدمة أم لا؟ هذا أصل البحث، يجب عليك أن تتكلم هكذا. الواجب إذا صار فعليا هو محل النزاع، وإذا لم يكن فعليا كالمشروط هو خارج عن محل النزاع، حتى يكون للبحث مجال معنى. أما أنه لو كان كل من القسمين من أقسام الواجب المطلق فلا محل لهذا البحث. ولذا قال لأن هذا التقسيم بكلا قسميه من معلقه ومنجزه من المطلق، يعني من الواجب المطلق، من الواجب المطلق أي من الواجب الفعلي المطلق المقابل للمشروط على مسلك المشهور، المقابل للمشروط لكن لا على مسلك الشيخ، لأن المشروط على مسلك الشيخ وجوبه فعلي، المقابل للمشروط على مسلك من؟ على مسلك المشهور، من أنه لا وجوب ولا واجب كالحج قبل الاستطاعة، المقابل للمشروط. كان قائلا يقول الواجب المعلق له خصوصية تختلف عن الواجب المنجز. قال وخصوصية كونه أي الواجب حاليا فعليا كما في المنجز، وعليكم السلام ورحمة الله، وخصوصية كونه أي الواجب حاليا كما في المنجز أو استقباليا كما في المعلق. كان قائلا يقول الخصوصية في الواجبين تختلف وإن كان من الواجب المطلق، هذا خصوصية حالية بي وهو المنجز، وذاك خصوصية استقبالية بي بلحاظ الواجب. قال وخصوصية كونه حاليا أو استقباليا لا توجبه، أي لا توجب هذا التقسيم، لا توجبه يعني لا تعطي صاحب الفصول مجالا ومصححا لكي يقسم الواجب إلى معلق ومنجز، لأنه يرجع إلى الواجب المطلق. لا توجب هذا التقسيم وهو تقسيم الواجب إلى المعلق والمنجز، بل ما لم توجب الخصوصية، ما لم توجب يعني توجب الخصوصية الاختلاف في المهم، يعني في الأثر المهم المراد في بحثنا هذا. ما هو الأثر المهم؟ أرجو التوجه. الأثر المهم هو هذا، هل لوجوب الواجب يترشح وجوب شرعي على المقدمة أم لا؟ يعني هل يترشح على المقدمة وجوب من ذي المقدمة أو لا يترشح؟ هذا هو الأثر المهم، وإلا فلسنا بصدد تقسيم الواجب بما هو واجب. نحن نريد أن نقسم الواجب يا واجب الذي منه يترشح الوجوب على المقدمة، فنقول هل هذا الواجب وجوبه فعلي حتى نتمكن أن نقول هل يترشح منه الوجوب على المقدمة أم لا، أو وجوبه ليس فعلي كالمشروط حتى لا يترشح منه الوجوب على المقدمة. وإلا فلو كنا بصدد تقسيم الواجب بما هو واجب ترشح منه شيء أو لم يترشح، فالتقسيمات كثيرة. الواجب أداء وقضاء، الواجب موسع مضيق، الواجب كفائي، الواجب حيني، الواجب مادي شنو، الواجب الواجب موشلولا. يقول لسنا بصدد هذه الأمور، نحن بصدد ما هو الغرض المهم في بحثنا، وهو ترشح الوجوب من الواجب على المقدمة. هذا في المطلق يكون محلا للنزاع، وفي المشروط بناء على المشهور لا يكون محلا للنزاع. واضح العبارة؟ أقرأ العبارة. ما لم توجب الخصوصية الاختلاف في الأثر المهم. يهو الأثر المهم وهو مسألة مقدمة في الواجب، الأثر المهم وهو مسألة مقدمة في الواجب. هل من وجوب الواجب يترشح وجوب شرعي على المقدمة أو لا يترشح؟ أما الوجوب العقلي فلا كلام فيه. بل في الأثر المهم، ثم قال: وإلا لو كنا نريد أن نقسم الواجب بلا بما هو واجب بلا نظر إلى هذا الأثر المهم وهو الترشح الذي هو محتمل في الواجب المطلق ولا مجال له في الواجب المشروط، وإلا لو أردنا أن نقسم الواجب بما هو واجب وإلا لكثرت تقسيماته. أي الواجب شلون كثرت تقسيماته؟ وإلا لقلنا الواجب أداء وقضاء، الواجب موسع ومضيق، الواجب عيني وكفائي، الواجب تعييني وتخييري، الواجب. لسنا بصدد مثل هذه الأمور لأنها لا محل لها هاهنا. بل وإلا لكثرت تقسيماته، أي الواجب، لكثرة الخصوصية. يا كثرة الخصوصية، كون الواجب موسع ومضيق، أداء وقضاء وعين وكفاء وما كانت شاكل هذه الأمور، لكثرة الخصوصية. نحن نحتاج خصوصية خاصة، أرجو التوجه، نحن نحتاج خصوصية خاصة دخيلة في مسألة مقدمة الواجب. أما كل خصوصية ترجع إلى الواجب بما هو واجب فليس محلا للكلام. ولذا قال لكثرة الخصوصية ولا اختلاف فيه، أي في الأثر المهم، ولا اختلاف فيه أي في الأثر المهم من ناحية الحالية والاستقبالية. لأن قائلا يقول: يا به، المنجس حالي والمعلق استقبالي، هذه خصوصية. نقول: لا، كون الواجب حالي منجز بالفعل، وكون الواجب وجوبه فعلي لكن الواجب في زمن آخر لا يخرجه عن كونه واجبا مطلقا. وجوبه فعلي على كل حال، وإذا كان واجبا مطلقا سألت لك الواجب المطلق يعني الوجوب إذا تحقق هل تجب المقدمات أو لا تجب؟ هذا لا يخرج، هذا لا يعطيه خصوصية أخرى. ولذا قال: ولا اختلاف فيه، أي في الأثر المهم، من ناحية كونه في حاليا أو استقباليا، فإن ما رتبه أي صاحب الفصول عليه على هذا التقسيم من وجوب المقدمة فعلا كما يأتي. وجوب المقدمة تابع علما، إنما هو أي ما رتبه من أثر إطلاق وجوبه وحاليته وكونه حاليا فعليا. عطوا تفسير هذا الأثر من أي الآثار؟ من آثار كون الواجب مطلق. إذا كان الواجب مطلق يأتي الكلام: هل مقدماته تجب أو مقدماته لا تجب؟ فإذا هذا الأثر يترتب على كون الواجب مطلقا، لا فرق في ذلك سواء كان الواجب المطلق منجزا أو معلقا. ولذا قال: كما إنما هو أي ما رتبه من أثر إطلاق وجوبه، أي الواجب. واضح المسألة؟ نعم، الواجب تارة يكون حالي وتارة يكون استقبالي، من أثر وجوبه وحالي لا من استقبالية الواجب. كون الواجب استقباليا لا أثر له في المقام بعد كون الواجب الاستقبالي من أفراد الواجب المطلق. واضح العبارة؟ أفهم؟ نعم. كلمة نعم إشارة إلى إشكال ثالث تعرضنا له بالأمس، وهو إشكال ورد عن المحقق النهاوندي على صاحب الفصول بالنسبة إلى الواجب المعلق، بالنسبة إلى الواجب المعلق. فقال المحقق النهاوندي كما تقدم شرحه بالأمس: كيف يعقل أن يكون الوجوب البحث الدفع فعلي والواجب استقبالي، كما وأن في الأمور التكوينية لا يمكن تخلف الكسر عن الانكسار، لا يمكن تخلف الفعل عن الانفعال، لا يمكن تخلف الإرادة التكوينية عن المراد، كذلك ها هنا إذا تحققت الإرادة التشريعية لا بد وأن يكون المراد أيضا بالفعل. أما كون الإرادة التشريعية وهي البحث والدفع بالفعل، الطلب بالفعل والمطلوب والواجب متأخر زمانه، هذا غير معقول. كما قاس الإرادة التشريعية على من؟ على الإرادة التكوينية، فقال كما أن الإرادة التكوينية هكذا، إذا حصلت الإرادة وتحققت الإرادة حصل تلو تحقق الإرادة المراد، فإذا أردت وحصل النصاب تحركت يدي، تحركت العضلات، فتحرك العضلات تابع لتمامية نصاب الإرادة، فكيف تكون الإرادة التكوينية بالفعل والمراد متأخر؟ فكذلك لا يعقل أن تكون الإرادة التشريعية بالفعل والمراد متأخر. أولا نبين مطلب صاحب المحقق النهاوندي، ثم نأتي إلى رد الشيخ الآخر عليه، لأنه تقدم تفصيله بالأمس. ثم إنه ربما حكي عن بعض أهل العصر، وهو المحقق النهاوندي حكي عن بعض أهل العصر من بل حكي عن بعض أهل النظار عفوا من أهل العصر حكي إشكال، الإشكال الذي أورده على من؟ على الواجب المعلق للمنجز، في الواجب المعلق، وهو أي الإشكال أن الطلبة والإجابة إنما يكون، أي الطلب والإجابة، بأزاء الإرادة. إذا أراد الشخص شيئا يطلب، فإذا الطلب تابع لمن؟ تابع لتلك الإرادة، سواء كانت الإرادة تكوينية أو تشريعية. لكن لا ننسى أن الفرق بين الإرادة التكوينية والتشريعية، الإرادة التكوينية ترجع إلى نفس الشخص بأن يريد أن يحقق شيئا، كما لو أردت أن أفتح عيني أو أرفع يدي، هذه إرادة تكوينية، وإن كان بمجرد أن يقول القائل إرادة تكوينية يذهب الذهن إلى الإرادة التكوينية الإلهية لإيجاد الحقائق في الخارج. لكن الإرادة التكوينية بنحو ما هي أعام، فتشمل الإنسان إذا أراد أن يحقق شيء لا بواسطة، وتارة يريد الإنسان تحقيق شيء من غيره، وتسمى بالإرادة التشريعية، كما لو قلت للقائل ائتني بالماء، ففي الحقيقة طلبت منه أن يحقق هو الماء، أن يأتي هو بالماء، فالإرادة التشريعية توجيه الطلب والبحث والتحريك نحو الغير، والإرادة التكوينية إيجاد الشيء بنفسه الشخص المريد، وهو أن الطلب والإيجاد إنما يكون بأزاء الإرادة. يا إرادة المحركة للعضلات، وهو أن الطلب إنما يكون بأزاء الإرادة. يا إرادة المحركة للعضلات، المحركة للعضلات نحو المراد، الإرادة تحرك يدي نحو رفع الكتاب، هذه إرادة تكوينية. فالمثال الأول مثال للإرادة التكوينية نحو المراد، فكما لا يكون لا يكاد تكون الإرادة التكوينية منفكة عن المراد، فكما لا تكون الإرادة التكوينية منفكة عن المراد بل المراد تابع للإرادة، فليكن الإيجاب، الإيجاب هو الطلب والمراد به الإرادة التشريعية، فليكن الإيجاب أي الطلب أي البعث وهي الإرادة التشريعية غير منفك عما تتعلق به، عما تتعلق به الإرادة التشريعية. الإرادة التشريعية أيضا إذا تعلقت بشيء لا بد وأن تتعلق به بأن يراد الآن تحقيقه. كيف تتحقق الإرادة التشريعية الآن ويكون المطلوب والمراد بعد سنة أو بعد شهر؟ فكيف يتعلق الإيجاب والطلب وهي الإرادة التشريعية بالفعل؟ كيف يتعلق بأمر استقبالي؟ فكيف يتعلق الطلب الفعلي والإرادة التشريعية بالفعل بأمر استقبالي؟ لا يمكن. إن كانت إرادة فهي فالمراد الآن يراد، وإن لم تكن فلا، فلا يعقل أن تكون الإرادة بالفعل والمراد استقبالي. هذا رد على من؟ على صاحب الفصل. فكيف يتعلق بأمر استقبالي؟ أي كيف يعقل تحقق الطلب الآن والمراد بعد ذلك؟ فإنه تفكيك بين الإرادة والمراد، فلا يكاد يصح الطلب والبعث فعلا يعني حاليا وبالفعل نحو أمر متأخر. لا يعقل أن يكون الطلب فعلي والمطلوب متأخر استقبالي، بل والبعث، فلا يكاد يصح الطلب والإيجاب والبعث بالفعل فعلا نحو أمر متأخر للزوم الانفكاك بين البعث والانبعاث، للزوم الانفكاك بين البعث والانبعاث. فكأن الانفكاك بين البعث والانبعاث يراه المحقق النهاوندي من المحالات العقلية. بلي العمومات قابلة للتخصيص لكن القواعد العقلية ليست قابلة للتخصيص، إن ثبتت فثبتت بكل واقعها، وإذا ثبت فيها استثناء فإذن هي ليست بقاعدة عقلية. كل ممكن كذا، كل واجب كذا، النقيضان لا يجتمعان لا يرتفعان، هذه قواعد ليست قابلة للتخصيص، قواعد عقلية. نحو قلت من بعد ما بين مطلب محقق النهاوندي جاء ليورد عليه قلت إن الإرادة قد تتعلق بأمر متأخر. يقول شيخنا من قال لك أن الإرادة دائما تتعلق بأمر فعلي؟ قد يكون الإنسان يريد شيئا يعلم أنه لا يتحقق إلا بعد شهر أو شهرين أو أكثر، قد يريد شيئا لا واسطة له ولا مقدمته كرفع اليد وغمض العين، وقد يريد شيئا يحتاج إلى مؤن وإلى مقدمات، قد تكون المقدمات تستغرق سنين طويلة كالطالب العلمي يدرس 30 سنة يدرس 40 و50 سنة لكي يبلغ مرتبة الاجتهاد مثلا وشلولة. فإذا شيخنا كيف تقول على أنه لا يمكن الانفكاك بين البعث والانبعاث؟ المراد يختلف، تارة يكون المراد من المرادات التي لا تحتاج إلى مؤنة ولا إلى مقدمات كرفع اليد، وتارة يكون المراد من الأمور التي تحتاج إلى مؤنة ومقدمات، فيطلب الآن ليتحقق بعد 20 سنة. وفي العبارة قلت فيه يعني قلت يرد على على المحقق النهاوندي أن الإرادة والمراد الإرادة التكوينية قلت أن الإرادة والمراد الإرادة التكوينية وهي المقيس عليه في المقام المقيس عليه في المقام يا احنا نتكلم عن الإرادة التشريعية قسناها على من؟ قسناها على الإرادة التكوينية قلت إن الإرادة التكوينية تتعلق يعني قد تتعلق تتعلق أي قد تتعلق بأمر متأخر استقبالي كإرادة شيء نعلم أنه لا يتحقق إلا بعد شهر أو شهرين بل فيه ما عندي هو. قلت فيه أولا به بل قلت فيه أن الإرادة تتعلق أي قد تتعلق بأمر متأخر استقبالي بإرادة شيء يتحقق بعد أيام بإرادة شيء استقبالي فإذا يكون الأمر الاستقبالي هو المراد موتشلولا يكون الأمر الاستقبالي هو المراد لكن لما كنا نعلم أنه لا يتحقق إلا بمقدمات الآن نندفع نحو المقدمات لكي نحقق الواجب في ظرفه الخاص بل كما تتعلق الإرادة التكوينية بأمر حالي كما تتعلق الإرادة التكوينية بأمر استقبالي قد تتعلق بمن أيضا بأمر حالي فعلي كما تتعلق أي الإرادة التكوينية بأمر حالي مقصود بالإصالة أو بالتبع الأمر الحالي تارة يكون مقصود بالإصالة كرفع اليد أمر حالي بلا واسطة حصل وتارة يكون مقصودا بالتبع رفع اليد مراد لكنه بالتبع لرفع الكتاب رفع اليد مراد لكنه أريد لا بإرادة أصلية بل بإرادة تبعية لأتمكن بواسطته أن أرفع الكتابة بل بأمر حق وهو أوضح من أن يخفى وكون الإرادة التكوينية تارة تتعلق بأمر استقبالي وتارة تتعلق بأمر حالي ومتعلقها تارة يكون أصليا وتارة يكون مقدميا تبعيا لأمر آخر واضح وهو واضح أوضح من أن يخفى أرجو التوجه هنا ضربة في المحقق النهاوندي وهو أوضح من أن يخفى على عاقل فضلا عن فاضل ضرورته نقول إن شاء الله من باب حسب الميانة ضرورته أن تحمل المشاق في تحصيل المقدمات كما لو كان الواجب يحتاج إلى مقدمات موتشلولة ضرورته أن تحمل المشاق في تحصيل المقدمات فيما إذا كان المقصود الأصلي بعيد المسافة وكثير المؤنة يعني ويحتاج إلى مقدمات طويلة ليس إلا لأجل تعلق إرادته أي الشخص والإنسان به أي بالمراد الأصلي الإنسان تعلقت إرادته بذلك المراد الأصلي كالاجتهاد لكنه قد يبذل الجهد الطويل وقد يحقق المقدمات الكثيرة المستغرقة لثلاثين أو أربعين سنة من أجل مطلب واحد بل ضرورة أن نتحمل المشاق في تحصيل المقدمات فيما إذا كان المقصود والمراد الأصلي بعيد المسافة وكثير المؤنة ليس إلا لأجل لماذا يتحمل الإنسان هذه المشاق ليس إلا لأجل تعلق إرادة الإنسان به أي بالمراد الذي له مقدمات بل وكونه مريدا له وكون الإنسان مريدا له أي لذلك المراد للمقدمات البعيدة قاصدا إياه في الحقيقة ما سهر الليالي من أجل سهر الليالي، وإنما سهرها من أجل العيل. ما تحمل الملاح أخطار البحور لأخطار البحور، وإنما تحملها لتلك الأرباح مثلا. وكونه مريدا له قاصدا إياه لا يكاد يحمله، أي المريد لا يكاد يحمل المريد على التحمل للمشاق إلا ذلك، أي إلا ذلك المراد الأصلي والمقصود الواقعي بالإصالة، فتكون المقدمات مرادة بالتبع لذلك المراد الأصلي. زين، شيخنا إذن العالم المحترم الشيخ النهاوندي كيف تصور هذه التصورات؟ قال بلي وقع في الغلط والاشتباه من هذا التوهم، ولعل الذي أوقعه أوقع من؟ المحقق النهاوندي. ولعل الذي أوقع المحقق النهاوندي في الغلط ما قرع سمعه. أرجو التوجه، بعضهم حتى في كلمة سمعه قال هناك ضربة علمية، يعني ما قرع سمعه ولم يقرع عقله. على كل ما نتعمق بها الكلمات، يا ليتها تحذف مثل هذه الكلمات عن الكتب العلمية. بلي ولعل الذي أوقعه في الغلط ما قرع سمعه من تعريف الإرادة عند الحكماء. كيف عرف الحكماء الإرادة؟ من تعريف الإرادة بالشوك المؤكد. قال العلماء، قال الحكماء أن الإرادة هي الشوك المؤكد. هناك مقدمات للإرادة موجودة لا ننساها، تصور الشيء، الميل إليه، التفكير في المصلحة أنه فيه مصلحة أو ليس فيه مصلحة، الميل والشوق المؤكد، هذه كلها مقدمات للإرادة. الإرادة هي الشوق المؤكد المعبر عنها في الإجماع التي تستدفع حملة النفس لتحريك العضلات. ولعل الذي أوقعه كذا كذا ما سمعه من تعريف الإرادة بمن؟ بالشوق المؤكد المحرك للعضلات نحو المطلوب، فتوهم أن هذا التعريف أن المحرك يجب أن يكون بالفعل، فتوهم على أنه إذا كان الشوق المؤكد يحرك العضلات فإذا الشوق المؤكد يتبعه تحريك العضلات، فإذا كان يتبعه تحريك العضلات لا بد أن تكون الإرادة يتبعها شنو؟ الفعل والتحريك. فظن على أنه لا بد للإرادة من تحريك وأن تكون متحركة نحو المراد الأصلي، هكذا توهم، لكن هذا بعيد ولا يتوهمه حسب الظاهر إنسان، على أن التحريك يجب أن يكون بالفعل للمطلب والمراد الأصلي. على كل الشيخ يقول هكذا بالشوق المؤكد المحرك للعضلات نحو المراد، وتوهم المحقق النهاوندي أن تحريفها أي الإرادة نحو المراد المتأخر، يعني نحو المراد الاستقبالي، وتوهم المحقق النهاوندي أن تحريف الإرادة للعضلات نحو المراد المتأخر كما في الواجب المعلق مما لا يكاد يعقل، الإرادة تتحرك نحو الشيء بالفعل ولا يعقل أن تتحرك الإرادة نحو شيء استقبالي يتحقق في المستقبل، كما قال المحقق صاحب الفصول في الواجب المعلق. زين، بلي وقد غفل المحقق النهاوندي، عن أن كونه، عن أن كون الشوق المؤكد محركا نحوه، محركا نحو المراد والمقصود، وقد غفل عن أن كونه محركا نحوه يختلف بحسب اختلافه، بحسب اختلاف المراد، المراد يختلف. تارة المراد مرادا أصليا لا مقدمة له، فهذا يستتبع تحقيق المراد، كمن أراد أن يرفع يده كان المراد هو رفع اليد، وتارة يكون المراد له مؤن ومقدمات قد تكون قليلة وقد تكون كثيرة، والمراد تارة يكون مقيدا بزمنه الخاص ككون المراد حجا في موسمه المعين. بلي وقد غفل عن أن كونه محركا نحوه نحو المطلوب والمراد يختلف حسب اختلافه حسب اختلاف المراد، لأنه تارة يكون المراد محتاجا إلى مقدمات وتارة لا يحتاج إلى مقدمات ومؤن كرفع اليد أو غمض العين. بل يختلف حسب اختلافه في كونه أي المراد في كونه أي المراد في كونه أي المقصود المطلوب مما لا مؤنة ولا مقدمة له، مثل من الذي لا مؤنة ولا مقدمة له؟ كتحريك نفس العضلة. الإرادة تكون حاصلة، فيكون المراد لهذه الإرادة الفعلية الحاصلة أن أفتح عيني أو أرفع يدي إلى واسطة. فالمراد والمطلوب والمحبوب ها هنا تحقق بلا واسطة، يعني حصلت الإرادة فحركت العضلة. بلي كحركة نفس العضلات، أو يكون المراد مما له أي للمراد مؤنة، أو مما له أي للمراد مؤنة ومقدمات قليلة أو كثيرة. واحد مثلا قليلة أو كثيرة، فصير شو صير؟ فيصير التحريك نحو المراد التبعي أولا، ثم بواسطة التحريك نحو المراد التبعي المقدم يحصل التحريك بعد ذلك في ظرفه المعين نحو المراد الأصلي، فيتحرك الإنسان قبل الموسم بكثير من المقدمات لكي يسجل اسمه وكي يكون في الطائرة ولكي 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 حتى يكون متمكنا من الحج في ظرفه المعين. بلي ومقدمات قليلة أو كثيرة، فحركة العضلات تكون أعام فحركة العضلات إذن أعام من كونها محققة للمراد، تارة محققة للمراد كما في العضلات، وتارة لم تحقق المراد بل تحقق ما هو مقدم لذلك المراد. فحركة العضلات تكون أعام من أن تكون بنفسها مقصودة مرادة بنحو الإرادة الأصلية، أعم من أن تكون بنفسها مقصودة ومرادة بنحو الإرادة الأصلية أو مقدمة له للمراد الأصلي. تارة تكون حركة العضلات للمراد الأصلي كتحريك اليد، وتارة تكون حركة العضلات مقدمة للمراد الأصلي، وهناك لعلهنا عشرات المقدمات أو آلاف المقدمات لتحقيق شيء مطلوب ولو بعد 20 سنة. بلي أعم من أن تكون بنفسها مقصودة أو مقدمة له أي للمراد الأصلي، والجامع بين الحركتين نحو المطلوب الأصلي والمطلوب التبعي أن يكون التحريك نحو المقصود، لكن نحو المقصود تارة من المقصود من المرادات والمقاصد التي لا تحتاج إلى مؤنة وتارة تحتاج إلى مؤنة، والجامع بين الحركتين أن يكون التحريك نحو المقصود، سواء كان المقصود أصليا أو تبعيا، سواء كان المقصود الأصلي ذا مؤن ومقدمات أو لم يكن ذا مؤن ومقدمات نحو المقصود. واحد عبارة من بعد ما بين هذا ورد به المحقق النهاوندي جاء ليقول إن الوصف الذي ورد في تعريف الإرادة وهو تعريف الإرادة بالشوق المؤكد، ليس المراد منه أن تحصل حركة العضلات بالفعل، حصلت بالفعل أو لم تحصل. ثم قال لكن شيخنا المحقق النهاوندي أخذ التعريف من الحكمة، الحكماء أرادوا شيء يقول المصنف، والمحقق النهاوندي فهم شيئا آخر، فطبقا لفهمه من تعريف من تعريف الإرادة أورد هذا الإشكال، فيقول: الحكماء تكلموا كلاما متينا، لكن ما أرادوا منه ما أراده من هذا التعريف المحقق النهاوندي، ففهم من تعريفهم أمرا غير صحيح. هكذا يدعي، أرجو التوجه، لا مو أقول أنا، هكذا يدعي الآخون بالنسبة إلى المحقق النهاوندي. بلي أها، يقول: هم أرادوا من تعريف الإرادة معنى صحيحا معقولا، لكن المحقق النهاوندي أخطأ في فهمه لمرادهم، ففسره بتفسير، ثم على طبق تفسيره أورد نقدا. واضح المسألة؟ فظن أنها مسألة حكمية أصابها ووصل إليها، فأورد بواسطتها نقدا على صاحب الفصول. بل مرادهم من هذا الوصف، يا وصف الإرادة بأنها الشوك المؤكد المحرك للعضلات، وهكذا قالوا. بل مرادهم من هذا الوصف، من وصف الإرادة بأنها الشوك المؤكد المحرك للعضلات نحو المراد، بل مرادهم من هذا الوصف في تعريف الإرادة ماذا أرادوا؟ بل مرادهم من هذا الوصف بيان مرتبة الشوك الذي هو الإرادة، بيان مرتبة الشوق على أن الشوق يصل إلى مرتبة يسمى بالشوق المؤكد، يسمى بالإجماع، الذي يستدعي تحريك العضلات، الذي يكون هو الإرادة، سواء كان المراد فعليا. الجماعة بعد ما قالوا أن المراد يجب أن يكون فعلي أو غير فعلي، الشوق المؤكد يحرك العضلات، لكن يحركها بالفعل أو يحركها نحو المطلوب الأصلي أو يحركها نحو المطلوب التبعي، هذا كله ما تكلم عنه الحكماء. قال: الذي يكون هو الإرادة سواء كان المراد فعليا أي أو كان استقباليا، وسواء كان التحرك نحو المراد الأصلي أو كان التحرك نحو المراد التبعي. واضح العبارة؟ بيان مرتبة الشوق الذي يكون هو الإرادة وإن لم يكن هناك فعلا تحريك. واضح المثل؟ حتى ولو لم يكن هناك بالفعل تحريك للمراد الأصلي، واضح، ولا للمراد التبعي. ربما الإنسان يشتاق إلى شيء ولكن لا يتحرك له ولا إلى مقدمات، إما لعدم وجود مقدمات له أو لجهة من الجهات. كم من شيء يتصوره الإنسان ويشتاق إليه شوقا عظيما أكثر مما يشتاق إلى أفعاله الذي يقوم بها في كل يوم، لكن يعرف أن الزمن لا يساعد عليها، فيجعلها في ذهنه ودماغه لعشرين أو ثلاثين سنة يتربص بها الفراس. واضح المسألة؟ ولذا قال: وإن لم يكن هناك فعلا، يعني بالفعل، تحريك لا للمراد الأصلي ولا للمراد التبعي، بفرض كون المراد الأصلي بعيدا يقع بعد 20 سنة ولا مقدمات له حتى أحققها الآن، لم يكن هناك فعلا تحريك لكون المراد وما اشتاق إليه كمال الاشتياق، يعني تمام الاشتياق، أمرا استقباليا، فإذا كان استقباليا لا يمكن أن يتحرك إليه بالفعل غير محتاج إلى تهيئة مؤنة ومقدمة. المراد والمشتاق إليه شوقا شديدا ليس فعليا بل استقباليا، واضحة، ولا مقدمات له حتى يحقق تلك المقدمات، فالشوق متحقق لكن لا تحريك للعضلات، بل ضرورة، بل غير محتاج إلى تهيئة مؤنة ومقدمات أو تنفيذ مقدمة، ضرورة أن شوقه أي المريد، ضرورة أن شوقه أي المريد إليه، إلى المراد الأصلي الاستقبالي الذي لا مقدمة له، ربما يكون أشد من الشوق المحرك فعلا نحو أمر حالي. يقول: ربما نتحرك نحن في كل يوم إلى أمور نحققها لكن شوقنا إليها أخاف وأقل بكثير مما هو ذلك الأمر البعيد المستقبلي، من شوقنا إلى ذلك الأمر البعيد المستقبلي، بل ربما يكون أشد من الشوق المحرك فعلا نحو أمر حالي أو استقبالي. حالي مثل من؟ مثل الواجب المنجز، استقبالي مثل الواجب المعلق. نحو أمر حالي أو استقبالي محتاج إلى ذلك، أي إلى المؤني والمقدمات الذي حققناه الآن من نحو حالي أو استقبالي، لعله بهذه الأمور التي حققنا ذاك الأمر البعيد هو أرغب ونحن أشوق إليه من هذه الأمور التي حققناها الآن. هذا واضح العبارة لحد الآن؟ كمل الإشكال على المحقق النهاوندي أم لا؟ وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.